السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس نستكمل به قراءتنا لتفسير القرآن العظيم.
حديث آخر.
نعم.
هو الثاني. قال الإمام أحمد حدثني يحيى.
نعم. في الوسط. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب بن عجرة رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا، ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي: وإن قلت؟ قال: حتى الشوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت، في ألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات رضي الله عنه. تفرد به أحمد.
نعم. التقريب: هذه المرأة التي اسمها
زينب،
زينب بنت كعب بن عجرة مجهولة، ولذلك عبر عنها بمقبولة، أي إذا توبعت، فلم تتابع في الإسناد، ضعيف، فلا يصح هذا الإسناد. وفيه مسألتان، يعني الحديث الضعيف أحيانا يحركنا للبحث عن معناه، هل يصح أو لا. فقوله: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا مرنا بها؟ قال: كفارات. هذا المعنى صحيح. نعم
نعم
نعم، صحيح، كما في الحديث الذي قبله، نعم،
متفق عليه
خرجاه. وهذا الحديث الرابع وإن كان فيه زينب لكن له شواهد، ولذلك العلامة الألباني رفعه حتى للصحة لغيره، لا فقال صحيح لغيره في الترغيب، في صحيح الترغيب. وهذا المعنى على كل حال، وإن كان الإسناد ضعيف صحيح لكن له شواهد. قلنا: قال أبي: حتى الشوكة فما فوقها. قال: حتى الشوكة فما فوقها. من عجيب هؤلاء اللي يسمون أنفسهم إيش، أصحاب الإعجاز العلمي، أثروا على عامة أيما تأثير. بالأمس في مجلس فيه بعض العامة أتانا شخص بالخبر الذي كأنه غريب، أكيد من هذه المطالعات القنوات الفضائية اللي تنقل إعجاز العلمي الذي فيه لي لأعناق الآيات لكي تتفق مع المعاني التي يريدونها. قال إن الله ضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أتدرون ما فسر هذا الشخص نقلا عن أصحاب الإعجاز في زعمهم يعني واغتر بكلامهم فما فوقها على ظهرها، فوقها على ظهرها، يقول تعيش حشرة صغيرة فوق البعوضة فما فوقها. قلت له يستحيل يا أخي، الله يوفقنا وإياك، يستحيل أن يبقى زمن الصحابة خاليا ثم زمن التابعين ومن بعدهم حتى العصر هذا يجهلون المعنى الحقيقي للآية، فإنهم قلت ما في الآية إلا قولان. يقول لي محمد لا يجوز إحداث قول ثالث، فما فوقها من جهة الكبر فأكبر منها، فما فوقها من جهة الصغر أصغر منها، بس ما في ما فوق فوق ظهرها، ما في. وذكرت بكلام الزنداني الذي قال في معرض كلامه يوما، وقد ناقشت الزنداني في هذا وأظهر يعني قال في قوله تركبنا طبقا عن طبق، قال يعني الصاروخ يصعد وينفصل جسم أو تانكي، هذا حق البنزين أو كيروسين، تانكي عن تانكي، هذا التانكيات تنفصل كل شوي، تبقى الكبسولة تدور في المدار، هذا طبق عن طبق طبق عن طبق. وقابلت الزنداني فقلت الحديث في صحيح البخاري أن بفسره، فقال حال بعد حال تطابق الأحوال في الشدة. قال الحافظ حجر لتفسير النبي أو حال الطفولة، حال الكهولة، حال الشباب قبلها، حال العجز والانتكاس في الخلق. أي نعم، ولم يقل أحد منهم أن هذه الصواريخ، لا الكروز ولا أرض ولا السماوية ولا الأرضية، ما أحد قال هذا من فقهاء السلف. فكذلك هنا لما قال حتى الشوكة فما فوقها، نعم لا يمكن يكون مقصودها الشيء اللي فوق الشوكة، يعني ظرف مكاني، فما فوقها فما أكبر منها مثلا، وليس هكذا كما قال. قد اكتشفوا الآن أن البعوضة فوقها حشرة تعيش، وما ترى هذه الحشرة بالعين المجردة. أنا أستبعد حشرة يعني ما ترى بالعين المجردة، هذا المقام اللي ما يرى بالعين المجردة مقام البكتيريا. نعم يوجد أشياء قيل ما ترى بالعين المجردة في المخدات وفي كذا، لكن هذا ما ليس هو تفسير الآية، لأن الإمام أحمد قال السلف إذا اختلفوا على قولين فهذا إجماع منهم أنه لا قول ثالث في المسألة، اتفقوا على قولين. فقال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل للصحابة من المؤمنين من السلف على قولين، فاتفقوا على قولين، فلا يجوز أن تحدث قول ثالث. وإذا قال ابن تيمية إذا جاء قول ثالث يخالف ما قاله السلف فلا يكون إلا بدعة مخترعة. إذن فما فوقها فسر بالحجم الأكبر، يعني أكبر منها، فما فوقها أدنى منها من الحشرات كالنمل الصغير جدا أو نحو ذلك. هذا الذي ينبغي المسلم أن يصنعه في التفسير، فلا يأتي بقوال محدثة. بل رأيت بعض أهل الكرافتات من أهل الجراءات على ما أنزل رب الأرض والسماوات، يقول في مشهد وأنا مار في مكتبة كنت أعمل فيها قديما، مكتبة بأحد القواعد العسكرية، كنت أعمل بالمكتبة يعني دوامي فيها. فالمقصود سمعت مشهد يقول فيه ذلك المتجرئ البالغ الجرأة على كتاب الله، قال: وبعد هذه الاكتشافات الحديثة ينبغي أن ننخل، يعني علم السلف، فنعرض ما قاله السلف على الاكتشافات الحديثة، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. شوف العكس، كما قال: يفتون بالرأي فيضلون ويضلون، الله أكبر، فيضلون ويضلون. بل العكس، انت عرضت شهفاتك هذه على ايش؟ على كلام السلف. مثلا في ظلمات ثلاث عرفت ان ظلمة البطن وظلمته، قال السلف هذا فخذه مثلا. اما تأخذ الكلام كلام الله الذي لا يجوز تفسيره، نعم، بالرأي، يعني عمر وهو يعلم اللغة العربية وهو عالم عظيم العلم قام في المنبر يقول: وفاكهة وأبا، قال: الفاكهة عرفنا، والأب ما الأب؟ قال: هذا التكلف يا عمر، ما رضي يفسرها. فكيف تجرؤ تفسر شيء لا تعرف ما قاله الرسول؟ ولذلك لما واجهت الزنداني في أحد أروقة الحرم قبل نحو 24 سنة من الآن تقريبا، واجهته بعد ما قال هذه الكلمة، فقلت له: هذا الكلام فسرته في محاضرة كنت شابا حضرتها لك، لتركبن طبقا عن طبق، ترى هذا حال بعد حال. قال: الرسول، الحديث في صحيح البخاري. قال: في صحيح البخاري؟ ابحث في جيوبه عن صحيح البخاري. اي في صحيح البخاري، بدل ما تبحث الان كنت بحثت قبل ان اتكلم لجمهور الناس وتضلهم وتحرف الكلم عن مواضعه، مو الان تقعد تفتش في جيوبك عن صحيح البخاري. نعم، اقرا.
قال: حديث آخر روى ابن مردوية من طريق حسين بن واقد عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا يجزى به؟ قال: نعم، ومن يعمل حسنة يجزى بها عشرا، فهلك من غلب واحدته عشراته. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: من يعمل سوءا يجزى به؟ قال: الكافر. ثم قرأ: وهل نجازي إلا الكفور؟ وهكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما فسر السوء هنا بالشرك أيضا. وقوله: ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. رواه ابن أبي حاتم. والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الأحاديث، وهذا اختيار ابن جرير والله أعلم.
وهو صحيح، هذا عام في جميع الأعمال لما تقدم من أحاديث، وهذا اختيار شيخ المفسرين ابن جرير، كما وصفه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. فهو من آيات الله سبحانه وتعالى فيما جمع وتميز من آثار مرفوعة وموقوفة ومقطوعة، فلا تفسير خير منه في باب التفسير بالأثر. وهذا التفسير أضع أو أوجع جماعة التكفير، لأن جماعة التكفير فرحوا بقول قزمهم القائل أثر ابن عباس ضعيف علل بابن حجير كفر دون كفر، ففرحوا بكلام ذلك المتهوك الذي ضعف أثر ابن عباس. وإذا في ابن جرير أسانيد تجعل هذا الأثر حسن لغيره، هم لا يحبون هذا الأثر، يبون يكفرون الحكام ويقول كل حاكم يحكم غير ما أنزل الله طاغوت. فجاءهم السلفيون أهل الحديث بهذا الأثر فتحيروا فيه، وكانوا أو يكادوا يقولون كما قال مقدمهم أو من تقدم في البدع والضلال: آية في كتاب الله وددت أن أحكها من المصحف تخالف هواي، نسأل الله العافية، يقصد تخالف هواي. ونعم، فهذا الأثر لما جاء ابن عباس صفعهم صفعة قوية وصرخ في أذنهم صرخة مدوية، وهو كفر دون كفر. إسناده نعم علل بن حجير، لكن هل هو الوحيد؟ صحيفة أبي طلحة تؤيده، وأسانيد عند الطبري تؤيده، وطلاب ابن عباس طاووس ومن ومجاهد نعم. وهذا من الطرق الذي يرفع أو يرفع ترفع بها الآثار، أن يكون عالم جليل كابن عباس طلابه يقولون بنفس كلامه، فالغالب أن هذا حينئذ لا يكون إلا وقد ثبت عن شيخهم عبد الله بن عباس حبر الأمة، والذي قال النبي فيه: اللهم علمه الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الآية لما ذكر الجزاء على السيئات، وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة. والصفح والعفو والمسامحة شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده.
يعني نحن في نعمة عظيمة، من نعم اجتماعنا على قراءة سفر عظيم مثل هذا تفسير ابن كثير، والذي كان شيخنا الإمام بن باز يهتم به ويكرر قراءة منه لكثرة فوائد تفسير ابن كثير. أن يأتي مثل هذا الحبر أو الشيخ عبد الوهاب في مصنف كتاب التوحيد أو نحوها، إذا جاء المصنف يدعو لمن قرأ أو دعاء عاما يشمل كل عصر قرأه، يقول: نسأل الله. فإذا قلت أنت آمين فأرجو أن تدخل في دعائه إذا كنت تقرأ له، لأنه هذا الكتاب صنفه لتقرأه أنت، يقرأه أمة محمد من بعد المصنف أو في حياته ليستفيدوا وليؤجر هو فيحسن مقامه إلى ربه أو عند ربه سبحانه وتعالى. فإذا جاء إلى موضع وأنتم تقرؤون فدعا المصنف، فهذا الكنز الذي لا يفوت، فلا تنسى أن تؤمن وترجو الخير، لأن الذي دعا هذا العالم الجليل، والدعاء العالم يرجى أن يكون مستجاب إذا كان على منهج وعقيدة صحيحة مثل ابن كثير على علم السلف رحمة الله عليه وغفر له. وقد رأيت الحافظ ابن كثير في دمشق، رأيت قبر الحافظ ابن كثير في دمشق مع قبر شيخ الإسلام ابن تيمية مع أخيهم مدفونين في ساحة الجامعة كما ذكرت لك. دلني على قبورهم الشيخ عبد القادر النأوط، فذهبت وبالفعل رأيت ثلاثة قبور في ساحة الجامعة، وقيم الجامعة قيم الحراسة قال لي ليش هذه القبور مهجورة عن التبرك، مهجورة عن وضع الآس والزهور؟ سبحان الله، نرجو أن يكون الله حماهم. ابن كثير مع ابن تيمية، وحينئذ سبحان الله، وكان ابن كثير شيخه، شيخ الإسلام ابن كثير، وأخو ابن تيمية، ثلاثة قبور بجانب بعض مدفونة في ساحة جامعة دمشق. لما دخلنا جامعة أظن هي جامعة دمشق، أخذني الأخ الشامي ووصف لنا ذلك عبد القادر النوط المكان، وأخذني إلى هذا وقال هذا المكان لعنها الشيخ، وسلمنا أما ما شدينا الرحال لا، كنا في دمشق ثم قال لنا هناك هذا وزور القبور نتذكر الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير، وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. وقد تقدم الكلام على الفتيل، وهو الخيط الذي في شق النواة، وهذا النقير وهما في نواة التمرة، وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة، والثلاثة في القرآن.
جيبوا لنا واحد منكم إذا كان معه شيء هنا يجيب لنا النواة حتى نبين لكم وين النقير وين الفتيل. النقير التي في ظهر نواة التمرة نقرة فيها، والفتيل هي الخيط الذي في شق النواة. شوف شق النواة في هذا الفتيل، وهذا متناهي في الصغر، فالله لا يظلم مثقال نقيرا سبحانه وتعالى. نعم، ادخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسنات لا مقدار النقير ولا مقدار الفتيل. هذا مثل ضرب في التناهي فيما هو متناهي في الصغر، متناهي في الصغر سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا، وهو محسن أي اتبع في عمله ما شرع الله له وما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أن يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمتى فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا، ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين. قال الله تعالى: الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم.
تونا نقول على عقيدة منهج ابن كثير، وإذا به ينطق إخلاص المتابعة، هذا منهج السلف، أنهم لا يرون الأعمال تقبل بالإخلاص فقط كما يفعل الجهال العامة والصوفية، إنما لابد من شرط ثاني وهو المتابعة. فهناك ثلاثة شروط على التفصيل، لا أقول على الحصر، انتبه، لما بعض الناس لما يقول على الحصر في هذه الشروط يقول حينئذ هذا كلام مخالف لكل العلماء أو الجمع من العلماء. أقول على التفصيل، أنا أعلم أنكم سمعتم كثيرا أن شروط قبول عمل إخلاص متابعة، لكن جاء عالم كبير مفسر قدير اسمه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب ضواء البيان، فنقل شيخنا في التفسير الشيخ محمد الخضر الشنقيطي عن شيخه أنه قال شروط قبول العمل ثلاثة، فرحت بهذا الإسناد والله، أني كنت أحد رجاله عن الشيخ محمد الأمين، لأنه أولا يلتقي مع ما قاله الشيخ عبد الوهاب في كتاب القواعد الأربع، قال: وشرط الطهارة وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. كيف؟ فحينئذ إذا جئت فصل فقل: شروط قبول العمل ثلاثة: التوحيد، الإخلاص، المتابعة. طبعا مباشر الرجل يقفز يقول: ما سمعنا بهذا. الإخلاص قد يعني في نفسه يريد أن يقول هذا، الإخلاص شامل يا أخي للتوحيد والإخلاص. فأقول: وقد فعل فعلا شغب علي شخص وصار ربما جعلني حديث بعض المجالس ونفر مني، يقول جايب لنا كلام أول مرة نسمعه، سبحان الله العظيم. وهذا من آفة بعض الناس، التصيد والتضخيم الخطأ والتنفير والتشنيع، هذه ليست صنعة السلف. السلف كانوا أحباب، يحبوا بعضهم بعضا، بل يكرهون من كان على هذه الصفة من نميمة تجعل الناس ينفرون عن الحق وأهله بأسباب يعني واهية، أسباب واهية. فالمقصود أن قدر الله أن شخص جاء بي وجاء به في مجلس واحد، فاستغلت الفرصة فقلت: أن تقول أني ما أقوله منكر؟ قال: نعم نعم، ما قد سمعنا هذا الكلام أبو إلى آخره. وطبعا أسألك سؤال الآن، غير أقول الأمين قالها ولا يعني ولا الشيخ عبد الوهاب، وش رأيك في شخص أخلص في حجه فخرج من الشام يقصد رضا الرحمن في الحج، واشترى كتابا ككتاب العلامة الألباني الذي يكاد لم يصنف مثله في جمع رواية الحج كما فعل ذلك في الصلاة جزاء الله خير عن أمة محمد ممن جاء من بعده ممن قرأ واستفاد؟ فأخلص في حجه وتابع، صار كل صفحة يقراها يقول تروح تبيت في منى، راح بات في منى معظم الليل، المهم أتقن حجه وأخلص. لكن وجدناه أنه في بلده طواف حول القبور يذبح وينذر لها من دون الواحد الغفور سبحانه، أترى يا أخي أيقبل حجه؟ قال: لا. قلت: لكنه أخلص وتابع. قال: لكنه أشرك فلا يقبل إخلاصه ولا تقبل متابعته. قلت: الحمد لله رب العالمين، انتهينا انتهينا. فهمت؟ الذين قالوا الإخلاص المتابعة ما يخالف هذا الكلام اللي قال من الشنقيطي، لكن لو كان لها عقول انتظروا، بس بعض الناس عنده عجلة ما يفهم الأمور كذا، عنده عجلة اندفاع. الأمين الفضيل وغيره لما قال الإخلاص المتابعة من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال أخلصه وأصوبه، يقصدون من المسلم الموحد إذا أخلص وأفرد. نعم، لأنه الموحد قد يرائي وقد يبتدع، صح؟ فهو إذا أخلص واتبع وهو مسلم فهذا الذي يقصدونه. أما الذي فصل فقال التوحيد فيعني التفصيل الكلي. فهمتم؟ إذا لا تعارض بينه كما يظن بعض الناس. نعم.
قال تعالى: ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرع الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أن يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعا للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة، وباطنه بالإخلاص، فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمتى فقد الإخلاص كان منافقا وهم الذين يراؤون الناس، ومتى فقد المتابعة كان ضالا جاهلا، ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين الذين نتقبل عنهم. قال الله تعالى: الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. ولهذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الآية. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تارك له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته، لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد.
تحفظون الحديث في أن النية وحدها لا تكفي بصحة العمل بل لابد من متابعة، حديثا كليا وحديثا وحديثا جزئيا ذو قصة. أما الحديث الكلي: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
فهو رد،
فيدل الإخلاص لا يكفي. أما الخاص فهو الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة. فقال: شاتك شات لحم. فالرجل أخلص وكان موحدا لله، لكن لم يتابع النبي في وقت الأضحية. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فضحى قبل الصلاة، فالنبي لم يعتد إخلاصه، فقال: شاتك شات لحم. قال ابن حجر في الفتح: ففيه دليل على أن النية وحدها لا تكفي في صحة العمل، بل لا بد من الإخلاص وحده لا يكفي يعني والنية في صحة العمل، بل لا بد من المتابعة، لا بد من المتابعة حتى يقبل. نقرأ التفسير، نقرأ المسند. أنا كنت أمثل لهذا بكلام تخيلي لتقريب الصورة، قلت لك أنك تنظر لكاتب الحسنات وهو عن يمينك، في حديث يدل على اليمين كالملك كاتب حسنات على اليمين، في حديث يدل على هذا. كبير، لا هذا على الشمال على اليمين، وهو الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله أمامه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملك. قال ابن حجر: هو ملك الحسنات. فكنت أمثل لهذا الذي ذكره الشيخ من الحافظ ابن كثير الله يرحمه ويغفر له بحبر الكتابة. قل هب، قلت له هب أن الملك الحسنات له محبرة يعني أداوة وفيها ريشة، ترى أول كانوا ما عندهم قلم زي هذا، ينزل حبر من كرة تدور هنا ويكتب، تطور هذا ما فيه، أول عصا آخره مدبب فيغمس ويكتب وينتهي الحبر بعد 3 حروف، تلقاه سريع الغمس كان يده مكينة، يغمس ويكتب يغمس ويكتب. شو كيف عانوا ونقل لنا هذا العلم كذا بكل سهولة، طباعة معاناة عظيمة. فالملك
لو أنه وجد هذا الحبر إخلاصا سيجده مثل الماء ما يكتب، وجده متابعة من غير إخلاص مثل الماء، فلا يتكون حبره إلا من مكونين اثنين، إخلاص متابعة طلع لونه الآن حبر، فغمس فكتب، مفهوم؟ على أنه لا يكتب الشيء أصلا، لكن هذا التمثيل إلا أن يكون مقبولا، يعني لو كتبه من غير وهو فاقد أحد الاثنين لو كتبه ما يظهر، ولن يكتبه طبعا، لكن لمن يكتب سيظهر اللون الذي يكتب به ليكتب باستماع المزيجين اثنين، لابد إخلاص متابع، ولا ما كتب، ولو كتب لا يظهر. هذا للتمثيل، وقد شرع لنا ضرب الأمثال.